اللي بيشرب شرب مثل بضرب بحاله اللي كذا، فكانت المفيدة. ولكن أنا قلت لها هل هذا مكان؟ فبعش هو استغل إنه مجموعة ناس ويمكن ما يتسمس به ذهب ليشو الحكم الشرعي ما رأيناه وشح معنا الآن وصلاته جميلة وصلاته جيدة الحمد لله.
الحكم في ماذا؟
في اللي تكلموا بعد أو فهم الناس عن سؤال موضوع من قتل نفسه جاب الحديث تعالى قطيع حديث صحيح حديث عادي.
ما اختلفنا شو حكى وشو حكم
بعد صلاته الخميس
يعني بما معنى يجوز أنه مثلا الإمام يحكي حديث بعد الصلاة يصلي
يعني حلو.
انت يا ابو عدنان هاد سؤال
انا وشو
الجواب ان الامام او غير الامام اذا اراد ان يلقي درسا او موعظه او نصيحه فاما ان يصبر حتى ينتهي المصلون من صلاتهم اي من صلاه السنه البعديه، وإما أن يعلنهم بأنه يريد أن يلقي موعظة أو كلمة أو نصيحة حتى أولا ينتبهوا لها، وثانيا حتى ما يشوش عليهم في صلاتهم، لأن هذا التشويش لا يجوز. وإذا فرض المدرس هذا سواء كان إماما أو غير إمام إذا فرض درسه أو محاضرته أو نصيحته على المصلين قبل أن ينتهوا من الصلاة يكون معتديا عليه، لأن الرسول عليه السلام كان يقول يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين. ولذلك ابتداء الدرس قبل أن ينتهي المصلون من صلاتهم فيه تشويش عليهم وبالتالي إيذاء لهم فلا يهمهم. فإذا كما قلت إما أن يصبر حتى ينتهوا أو يستأذنهم حتى لا يقع في التشويش المحظور في الحديث الصحيح. نعم
وقلت يوضع من يوضحها بالنسبة لل موضوع حرب الذات انه الامام ابو محمد يعني اصبح اشي متعارف عليه بالنسبه للمصلين انه بعد الصلاه العشاء في الفرق الكل يجلس يستمع للحديث هذا يوميا مش لاول مره يعني مع المره كل بعد الصلاه العشاء يجلس ويورد احد الاحاديث تحت المواضيع والمصلين يجلسوا حتى الانتهاء يقوم يصلي السنه ما عدا الشخص اللي بيعجل من امره يصلي السنه بطاله هذا اللي حاصل عندنا
بمسجد. نعم انا بقول الواقع يشهد ان مجرد ما يسلم الامام من صلاته ويبتدئ محاضرته لا شك انه يكون مشوشا لبعض المصلين. واهون صوره ممكن نصورها الذي كان مسبوقا بركعة أو ركعتين على حسب الصلاة إن كان صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فهذا المسبوق لا بد له ليس كالذي قلنا آنفا أنه بده يأخر صلاة السنة حتى ينتهي من الشيء من الموعظة، هو هنا مضطر بأن يتم صلاته كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أذرتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذه الركعة أو أكثر من ركعة إذا أراد المسبوق أن يأتي بها وقام الإمام يوعظ ويعلم لا شك أنه سيقع في المحظور الذي رويته آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. فإذا افترضنا مسجدا ما أو صلاة ما ما في مسبوخ إطلاقا، وهذا تصور نادر جدا خاصة في الزمن الحاضر لقلة حرص الناس في إدراك الصلاة في أول وقتها، فإن تصورنا هذه الصورة يأتي التفصيل الذي ذكرته آنفا أنه إما أن يصبر الإمام حتى يصلي السنة إذا كان هناك سنة بعيد مثل صلاة الفجر مثلا ما في هناك شيء، أو يستأذنهم، ولابد من أحد الأمرين، فلا يجوز للإمام أن يفرض رأيه فرضا على المصلين كما يفعل مثلا بعض الخطباء يوم الجمعة، يطيل الخطبة ويطيلها ويعكس الصلاة فيقصرها قصرة، وهذا خلاف السنة التي صرح بها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال من فقه الرجل إطالة الخطبة إطالة الصلاة وقصر الخطبة. فإذا ما كلمت أمثال هؤلاء الخطباء قالوا يا أخي بدنا نعلم الناس، والناس ما في عنده النشاط لحضور مجالس العلم وإلى آخره، فهذا لا يسوي للإمام المخالف السنة. ويستطيع مثلا أن يلقي الخطبة على حدود السنة كما ذكرنا، يعني أن يقصر فيها، ثم إذا بدا له في أثناء الخطبة أن مسألة ما تحتاج إلى شرح وإطالة وبيان يذكر لهم أن هذا سيكون بعد الصلاة، أما أن يحصرهم هذه قد يكون مريض وقد يكون معه مثلا ثلاث سبول أو من شبه ذلك، ويحصر نصف ساعة في الخطبة لأنه يقارب في ذهنه أنه بده يطلب تعليم للناس رغم أن فيه، لا هذا ما يجوز. لذلك أقول أي إمام أو خطيب أو معلم أو مدرس يريد أن يلقي كلمة بعد انتهاء الصلاة فلا بد أن يلاحظ هذه الملاحظة، وهو أن لا يشوش على الحاضرين سواء كانوا مسبوقين كما ذكرنا وهذا لابد منه، أو كانوا غير مسبوقين لكنهم من الذاكرين. أنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك تهليلات عشر بعد فرض المغرب وفرض الفجر، فإذا سلم الإمام وقام يلقي خطوة أو درس لهذا الذي يجيب العشر تهليلات راح يتشوش عليه، وبخاصة أنه في الحديث أن الذي يريد أن يلقي أو أن يقرأ العشر تهليلات ينبغي أن يأتي بها قبل أن يغير من جلسه وقبل أن يتكلم مع من جنبه وهكذا. فكل هذه القضايا يجب هذا الإمام أو هذا الخطيب أن يرعاها حق رعايتها، وألا بيكون قد أساء سمعاً، ويريد أن يعلم الناس، يريد أن يعظهم، وإذا به وقع في لفظ يعلم. هكذا خلاصة الجواب عن درس السمع.
يعني إذن يا شيخ ليس فقط الأعداء يكون في
مسبوقين
في المسبوقين أو في الفريضة التي يعقبها سنة، وإن الأعداء يكون حتى في الذكر الذي بعد الصلاة.
هو كذلك
رجل سهل عن صلاة فذكرها في الوقت اللي بعدها الحين دخول الوقت اللي بعدها، مثلا سهل عن صلاة المغرب دخل صلاة التصبيح فابتدأ يصلي المغرب أولا، بعدين صلى العشاء في الركعة الثانية في العشاء أو الثالثة وذكر أنه على غير وضوء فتوضأ، هون هو نوى طبعا نيته دخول العشاء يكمل العشاء ويرجع للمغرب ويرجع يصلي المغرب مرة ثانية هنا ممكن في مجال انه كون اللي تمشي التسلسل نفسه انه يصلي المغرب يبني على انه صلى ركعتين كلمه ركعه اللي هم المغرب لما يدخل لصلاه العشاء.
لما صلى المغرب كان ايضا تريد ان تكون على غير وضوء لكنه كان ناسي وما تذكر هذا الا في صلاه العشاء فيعيد فقط او يتمم فقط صلاه العشاء ان تيسر له الوضوء والا عاد هي دون فريضه المغرب.
تيسر للوضوء يتم فقط العشاء.
هذا كان ناسي ما عليه
يعني واحد. لكن هي بنفس الفترة فبطول المغرب ماشي حاله ما يعيده.
اي نعم.
يا شيخ فيما يتعلق ب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية أظن نسيت اسمها التي قالت ما حفظت سورة قاف إلا من في الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، هل ذلك يعني أنه كان يقرأه على المنبر أم كان يصلي فيها وهي حفظت من الصلاة أم من القراءة؟
لا من المنبر
يعني كان يخطبها أيضا.
هي من الخطبة
يكتفي بقراءتها.
لا ليس في هذا، ليس هذا هو المقصود بالذات، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأها كلها وهذا ما يستبعد بالنسبة لما سبق بيانه أن هذه الرسول عليه السلام قصر خطبة. المتبادر من الحديث هذه المرأة الطيبة أنها حفظت السورة هذه من كثرة تكرار الرسول عليه السلام لبعض آياتها في خطب متعددة.
على
اعتبار أن قول عليه السلام وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما شكروا عليه، فالنسيان عذر، لكن أنا الآن أنا بستدرك على نفسي في جوابي لك، نحن نفرق بين من يتذكر وسؤال وارد أيضا إذا سمحت، وقالوا أيضا وارد على الصورة التي سأذكرها الآن، نحن نفرق بين من تذكر أنه على غير وضوء في أثناء الصلاة فيكون معذورا، وكما قلت لك آنفا إذا تمكن من الوضوء فيتم الصلاة ويبني ولا يستأنف
يبني على ما
أما إذا تذكر فيما بعد بعد انتهاء الصلاة فهنا لابد من تجديد الوضوء وإعادة الصلاة، وعلى هذا جواب السابق يتغير تماما وهو لابد من أن يعيد المغرب صلاة المغرب لأنه تذكر الطهارة بعد أن انتهى منها فأنا أقول بهذا التفصيل ولعله وضح لك الآن هذا التفصيل. لماذا؟ لأنه في عنا حديث عن الرسول عليه السلام وعنا أثر عن عمر بن الخطاب، الحديث يعني ما ذكرته آنفا بأنه إذا تذكر الطهارة في أثناء الصلاة فهو يتطهر ويبني على ما مضى، لأنه حديث أبو بكر الثقفي رضي الله عنه كما في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر يوما لصلاة الفجر ثم أشار إلى المصلين أن كما أنتم، ثم دخل الحجرة واغتسل وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم ثم قال لهم إني كنت جنبا فنسيت. ففي هذه الحالة يبني ولا يستأنف. أثر عمر صلى بالناس في خلافته إماما فاقتضى الأمر فوجد في ثوبه أثر الاحتلال فقال كلمة معناها أنه من كثرة ما أكثر من أكل الدهن والزيت صار معه إيش ماء كثير، فاغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الذين صلوا خلفه بعاد الصلاة. فإذا جمع بين ما فعل عمر أي تذكر بعد انتهاء الصلاة فعادها، وهذا طبعا نحن نلاحظ في ذلك الحديث المعروف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعملا بكل من هذا الأثر الصحيح وذاك الحديث الصحيح نخرج بالنتيجة التي قلتها أخيرا، إن تذكرها في أثناء الصلاة وتمكن من الطهارة أو يتم الصلاة ويبني على ما مضى، وإن تذكرها بعد الصلاة فلا بد من إعادة الصلاة كلها.
ويتم صلاة العشاء يبني على ما تقدم صلاة العشاء وهي صلاة المغرب، وهذا
الجواب لأن هذا هو رأينا من قديم، لكن سبحان الله شتت آنفا في الجواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عثمان بن جميل الله عنه
في الحديث في شرح السنة قرأناه بمعنى الحديث أنه تأخر رسول فابتدى يتكلم يعني قيمة الصلاة وشغل بالكلام، حتى أن بعض الصحابة نعس وكأني لا أذكر ناموا أو في منهم ناموا، وبعدين إجا وكمل الصلاة يعني أو صلى
الله.
يعني في فترة صارت بين إقامة الصلاة وبين فعل الصلاة بحيث أن في بعض ناس نعسوا بعض ناس ناموا. هذا الحديث
مرة هيك
صحيح
صحيح هل نعيسه
في منهم
مو مشكلة النعاس، المشكلة النوم لأن النعاس ما بيقبل الوضوء مشكلة
النوم
والله في كلمة
واحد
يوم
ناموا في منهم ناموا ما في تفصيل إن راح يمر
أم هلا النعاس فقط ما في إشكال، النعاس لا ينقذ الوضوء الذي ينقذه هو النوم. وفعلا يوجد في أحاديث صحيحة أنه ليس فقط كانوا ينامون بل كانوا يضطرون حتى يسمع صوت أحدهم ثم يقومون إلى الصلاة، لأنكم تعلمون من أحكام الشرعية ما جاءت كفرة واحدة إنما جاءت للتدرج. فكانوا ينامون وحتى يثقلون في النوم ويقومون إلى الصلاة، هذا كان. لكن استقر الحكم فيما بعد على قوله عليه الصلاة والسلام العينان وكاء الساق، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، ولذلك قال من نام فليتوضأ. فالنوم هو الذي استقر أنه ناقض الوضوء وليس هو النعاس. لكن النوم لم يكن في أول الإسلام ناقضا الوضوء إلا فيما بعد، وبهذا إذا وجدتم مثل هذه الحادثة فاحملوها على الأمر الأول. لكن هنا مسألة فيها دقة، وهي شو الضابطة بين النوم وبين النعاس؟ لأن هذه القضية أكثر الناس لا يعرفونها، مع أنها مهمة جدا. بين واحد نعيس وبين واحد نام، هذا الذي نام عليه أن يجد الوضوء وذاك الذي نعوش ليس عليه أن يجد الوضوء. أحسن ما قيل في هذا المجال هو أن النعاس هو أن لا يغيب الناس عن سمعه الأصوات التي حوله، لكن يغيب عنه الوعي والفهم، هو ينتبه ويسمع أنه في صوت لكنه مش يخضان حتى يفهم ذلك الكلام. فإذا غاب الصوت عنه فقد نام، هذا الذي عليه الوضوح. هذه الضابطة والفرق بين النعاس وبين النوم.
في أحد الإخوان سألني إنه عنده ألم في مفاصله عند السجود، فهو أمام خيارين، يسأل أيهما، إذا وضع السجادة أو شيء على الأرض تحت ركبتيه يهون عليه العملية، عملية النزول على الأرض، أو إنه يصلي جالس ومادد رجليه إلى الأمام. ففي يوم راح لصلاة المسجد وانتقدوه بعض الناس إنه حط وسادة بحيث إنه ما ينزل، وسادة رقيقة مش تحت ركبتيه، وانتقدوه اللي في المسجد في العملية هاي، فصرنا
وقالوا له
ما قالوا له شيء بس انتقدوه. فلما صلى مرة ثانية انتقدوا أكثر، تحط رجليه أمامه
وشعور
تحيك المسجد اللي هو فيه
حقّلوا ذلك.
نعم، شو رأيك؟
طيب، بدي أفهم الصورة الأولى، أنه لما بيضع ركبتيه أو ساقيه على مثلا خده أو وساده
ولا يزول الألم،
يستطيع، مش بهمني التعليل الآن، بهم الواقع، يضع جبهته على الأرض.
نعم، يضع يضع عادي، وإنما هي وسادة خفيفة تخفف فقط الألم اللي مباشرة لو وضع ركبتيه على الأرض مباشرة.
ما فيها شيء هذا أبدا، الله يهديهم من انتقدوه وخلوه يقع بما هو أشكل مما فعله، وهو أن يصلي قاعد ومدري وقبلة.
طب إذا الإنسان صلى على فرش الإسفنج، يعني جلس وهو سجود كامل، يعني
إذا كان الفرج شو سميته؟
سفنج،
في سفنج بتعرف قاسي،
هنا مضغوط ضغط عالي،
مضغوط ضغط عالي،
في يكون أربع
سفنج رخو.
نعم،
فإذا كان منه الأول بحيث يجد أثر، يعني وضع الجبهة كما لو وضعها على الحجاج بحيث لا يظل يهوي، هذا ماشي. ما إذا كان من النوع رحمه لا، لأن هذا يكون كما ذكر الفقهاء أنه لا يجوز السجود مثلا في مثل القمح والشعير، لأنه لا تستقر جبهته على شيء صامت.
رجل يعني هذا سألني يا وأنا حكيت جواب فهمت سابقا منكم. السلام عليكم. فهو سأل ناس برضو فقالوا له لا أعطي الذكر وحط الأنثيين. قلت له ليه؟ قال لي عشان سيد إبن. قلت له طيب أنت واحد من الناس قبلك، يعني أنت عم تحكم بأنه حكم الألف حكم لا إله إلا الله، ما أنت مكلف فيه، أنت تعب هل تسوي؟ فهو نقل وجهة نظري اللي سألهم بالأول وقالوا له يمشي حالك. فأنا قلت له يعني حابب إيه شوية كلمات منك في الموضوع.
بحب يقعد ثلاث مرات،
هو جلس معك عدة مرات، هذا الرجل جلس في بيت يقول لي
الشاعر ولا المفتي؟
سائل. فقال لي إذا فرصة ثانية، هو قعد معك يكرر السؤال نفسه، هو يعني مرتين أو ثلاث جلس معك.
لا شك أن الصواب هو الذي يصلح له أكيدكم
أخذت لي
ما بيوب جمال
سأنا بدي أشلك عنها الجزء
لا هو ما في شيء الصواب هو الذي أجبت به لأنه تقسيم الأرث في قيد الحياة هذا اشتباك للحكم الشرعي قبل وجود سببه فالإرث سبب الوفاة فكيف يحصل ماله ولما يقع بعد السبب الموجب القسمة وهو الوفاة ولذلك فهنا صار في مخالفتين اثنتين المخالفة الأولى هو الاستئجار بتنفيذ الحكم قبل حصول السبب المشرع له المخالفة الثانية أنه جعل العطية كالفريضة فريضة الإرث وهما لا يسويان مثلا لأن الرسول عليه السلام قال في الحديث الصحيح اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في الحب والقصة المعروفة التي يرويها النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعليكم السلام وبركاته صحابي ابن صحابي بشير والد النعمان طلبت أم النعمان زوجة بشير أن يعطي عطية غلاما للنعمان فهو وافق لكن هي من قياستها قالت لا أقبل حتى تشهد رسول الله على هذه العطية فذهب بشير وبيده ابنه يسوقه فقال له يا رسول الله أم بشير طلبت مني أن أعطي النعمان غلاما فأنا نحلته هذا الغلام قال هل أعطيت سائر أولادي كما أعطيت النعمان قال لا وذكر هو بأن زوجته قالت لا تقبل إلا أن يشهد الرسول بهذه العطية وقال عليه السلام إني لا أشهد على جور اعدلوا بين أولادكم لذلك فالقسمة غير الإرث الإرث أولا لا يجوز إلا بعد حصول سببه هو الوفاة وثانيا على حد قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين أما العطية فلا بد من التسوية فيها
ولو كان ضد سيدي لو كان ولد من أم ثانية
وأم ولو يا أخي
لا يا
البحث في المنحة
نعم
مش في الحاجة
المنحة
أي المنحة يعني العطية
العطية
لا فرق بين كبير وصغير
لو كان
بين ذكر وأنثى
ولو كان إنه هذا صغير بين أخوته الكبار وهو عمره قرابة 5 سنين وأخوته كلهم كبار
نعم
ومتزوجين كلهم في حالة كويسة ومش بحاجة شيء لا يجوز إنه يعطيه
إلا بالعدل
إلا بالعدل
أما بالنسبة للحاجة فالعاية تختلف الطفل يحصل له مثلا قبيل يكلف شبه الجبريل أنا أبين لك أنه هذا سؤالك
إنه يعني إنه مثلا أرض لسه جيد أرض فرضا خلنا أرض لك يعني بده يعني هذا الطفل من أم من زوجته وإله أولاد تاني من زوجته المتوفية وحق هذا الطفل انه يعطيه ابوه ارض او اي شيء من ماله
يعدلوا بين اولادكم لم أحد الأخوة للتالي ما في أجل
الشخص في عنده عطار يجيب أنه ألفية ثلاث مئات السنة طبعا بشكل شهري يأخذ الأجار هذا يعني ويصرف على البيت من هالعطار هذا ما بيتوفر عنده مبلغ نصاب الزكاة لآخر الفول هل يجوز أنه كل شهر مثلا يجيب من كذا في دينار يطلع زكاة الزكاة عنه
الله تعالى بارك الله فيك من الزكاة يفترض فيها الفرقان النصاب وحولان الحول فهون إذا وجد النصاب الحال الحول
الشرطين مش متوفر يعني
هو ممكن يكون نصاب مجرد 200 دينار أو 300 دينار يجي مثلا آخر الشهر من هالعقار
مش مهم
فهو صرفه
بلوغ النصاب وحولان الحول فإذا اختلها على شرطين فلا وجود
الشخص يعني بده يعني يبرك بنته أمام الله على أساس أنه يعني يجعل نصيب من هالشيء اللي بيجي
يعني في زكاة فريضة وفي نافلة في صدقة
الصدقة
فباب الصدقة واسع جدا أما قولك أن يبرئ زنته ما أشيل الزنت بحكم شرعي هذا هو
بالأسهم يا شيخ عليها زكاة
يكون عندك مال مخزون وبلغ النصاب وضمنت هذا الذي جاءك من الأسهم إلى هذا النصاب فمتى ما حال الحول على هذا النصاب ولو جاءت الضميمة في آخر الحول وجب إخراج الزكاة على مجموع ما عندك من مال أما إذا كما عندك نصاب وجاءك الآن نقول 1000 دينار وحطيته بهذا الصندوق ما عليهم زكاة كما قلنا نعم. يكون عليهم الحول
بس المال الأصلي ما عليه
فعروض التجارة معنى كلامي ما عليها زكاة خلاف ما يظن الناس
شيخ بالنسبة لقول الله تعالى في الزواج لأن شفتم أن لا تعدل فواحدة هذا متعلق ابتداء أو بعد الزواج يعني لما يكون متزوج يعني وحدهم يعني ابتداء خاف أن لا يعدل يقتصر على واحدة أو بعد الزواج بعد ما يتزوج يصير عنده اثنتين فما عدل فصار موجب للطلاق أو لإطلاق على واحدة
الآية هي صريحة انكحوا شو معنى اعقدوا على العقد إما أن يكون واثق بنفسه أنه يستطيع أن يطبق الشرع وهو العدل أو غير واثق فإن كان واثقا أقدم وإن لم يكن واثقا أحجم لكن
طبعا سوى العقد مشكلة
لكن ممكن الإنسان يقدم واثق يعني بنفسه لكن التجربة أسقطته حينئذ يأتي حكم جديد وهو أن يقول لمن يرى أنه يظلمها على حساب ضرتها أن يقول يا أمة الله هذه أنا استطاعتي فأنت مخيرة إما أن تبقي على هذا وإما بخلي سبيلك فهي بقى تختار
يعني يجوز لها أن تختار أن تظلم
وتبقى مستوصفا.
نعم.
ولا إثم عليه.
ولا إثم عليه هو.
نعم.
طبعا ولا ليش معنى التكفير؟
لأنه خير.
مشان إيش التكفير؟ لأنه هذا الذي وقع للرسول عليه السلام مع إحدى زوجاته التي هي سودة بنت زمع، فأراد عليه السلام أن يطلقها لأنها أسنت، قالت وهذا هو عقل قد لا يوجد اليوم في الرجال فضلا عن النساء، قالت أنا أريد أن أحشر مع أزواجك في الجنة، أبكني وأنا أعطي نوبتي لعائشة. أظن وضح الجواب.
السؤال الثاني والله الجاي أنا بالنسبة لموضوع ال أثار الشيخ الموضوع اللي هي البيع للكفار، فقال إذا إني يعني عارف إن هذا العنب يعطى للكافر أو للفاسق لكي يصنع منه خمرا فلا يجوز له البيع، فالتعامل مع الكفار أو الفساق عموما إذا كان يعني غلبة الظن على إنه هذا البيع لهذه المصلحة بعينها أو إنه البيع عام
تقصد لهذه المصلحة يعني لهذه المفسدة
لهذه النقطة يعني بالذات، أو
إذا غلبوا على الظن لا يجوز المبايعة،
يعني ما هي عملية تتسلسل، يعني لو أخذنا على هذا فإحنا يمكن ما نبيعه عنب مثلا، نبيعه مثلا السماد اللي هو بيزرع فيه بيسمي فيه العنب مشان يطلع العنب ويعرفوا يساوي الخبر، فالعملية ممكن يعني تفضل تتسلسل أو
ممكن هو كذلك، لأنه قضية بيع العنب لمن يعصره خمرة هذا مثال على ذلك نقص.
أي تعامل معناته التعامل عموما مع الكفار والفساق؟
نعم ليس كذلك.
أضرب مثال أنا
أنت تضرب مثال إذا كان مطابق للمثال الأول
لا.
أنا بوافق لك على بياض.
لا
إذا تشوف هذه
لا عفوك يعني الكلام اللي نقوله أنت أي تعامل معهم، يعني أنا لو بعته خشب
أنا عم أنقذ لك إياها شرف من رأيك من ضرب المثال. أنت ما تعرف أن الرسول عليه السلام مات ودرعه مرهون عن يهودي؟ أي تعامل؟ ما بيجوز؟
بيجوز.
فإذا ما شو تعامل؟
يعني بس ما تحتاج إلى التعامل اللي بيغلب عليه غلبة الظن أنه لا مفسد.
بس هذا هو.
طيب إذا مثلا علمنا أنه أو كما هو الحال يعني في كثير من المؤسسات للنصارى أو للكفار في المستشفيات، وتعلم أنه يعني أصحاب هذه المؤسسة جزء كبير من ريعها يذهب إلى التنصير وإلى أعداء الله وإلى محاربة الدعاء وكذا.
أستاذ ما في قاعدة
يعني نفس الشيء
تعداد الأمثلة، خذ القاعدة والشريعة
يعني ليس قضية بيع فقط.
لا لا
تعامل
اي تعامل فيه يغلب على الظن فيه إعانة الكافر على المسلم هذا لا يهم.
يجي سؤال هيك، هلا بالصلاة بركوع السجود اذا انا كنت بصلي حالي وقلت سبحان الله 5 مرات سبحان ربي الأعلى 5 مرات، هل هناك شيء؟
لا ما في شيء، كل ما أكثرت بيكون أعجر.
متعود أقول سبحان الله 5 مرات، سبحان ربي العظيم 5 مرات، سبحان ربي الأعلى 5 مرات.
إنما زاد الله له.
في مسألة يا شيخ سئلت عنها، رجل أعطى رجل مال.
عفوا في عندي خاطرة فترة شبالي ساعة. في أظهر عن بعض الصحابة يمكن ابن عمر. نسيت شو كانت المناسبة، أنه رجل نصراني حمل قضية خير مع هذا الصحابي، فماذا قال به؟ هذا شاهد لما نقوله. قال: أكثر الله لك مالك وولدك.
من الذي قال؟
الصحابي. قال النصراني دعانه، لكن ما دعانه مثلا كما هو معلوم في السنة أن الرسول عليه السلام قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، وليقل له من سمعه يرحمك الله، وليقل هو له يهديكم الله. فكانت اليهود عرفوا هذه السنة المحمدية، ومن خبثهم كفروا بالرسول لكن بحبوا شرعه، ولذلك كانوا إذا حضروا مجلس الرسول عليه السلام يتعاطسون، يعني يتظاهرون بأن أحدهم عطس مشان إيش؟ عشان الرسول يقول له يرحمك الله. أخبار الرسول طبعا ما تخفى عليه دسائسهم، فكان يقول له هداك الله. فشهد ما بيجوز بقى الكافر أن يدعى له بالرحمة ويدعى له بمثل هذه الرتيبة، لكن ابن عمر شو قال له؟ أكثر الله لك مالك وولد. ليه؟ لأنه إكثار مال الكفار الذين يعيشون تحت راية الإسلام وأموالهم هو لمصلحة المسلمين، لأن الله عز وجل يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صادرون. فإذا هذه الجزية لمصلحة الدولة المسلمة، فأكثر الله مالك عشان الدولة تأخذ من هذا المال.
والولد
كذلك، لأن الولد بيطلع منه أيضا كسب ومال وكذا.
إذا لا يجوز أن ندعو النصراني أكثر الله مالك وولدك.
لا يجوز الآن. تقصد يعني لا أنه ما في حكم بالإسلام؟ نعم.
الله يهديك.
المسألة يا شيخ، رجل أعطى رجل آخر مال مثلا 5,000 دينار، حتى ذلك أنهم اتفقوا على عمل مشروع محل وكذا يشتغل. الرجل اللي أخذ المال هو الخبير بالمشروع، وهو الذي سيجهز المحل ويعمل كذا وكذا. وبعد ما أخذ المال وجهز كل شيء والمحل يعني وقف على رجليه، راح فكر أنه يشتغل لحاله، فجاء إلى صاحبه وقال له: خذ فلوسك وما تشتغل معي. هل يجوز هذا؟
ما أعرف كيف.
نعم.
مثل ما تشاركوا برضاهم لازم يتفاككوا برضاهم، مش يفرض واحد رأيه على الكريم، خليه بالتفاوض.
طيب إذا صاحب المال طلب تعويض أو طلب يعني
شيء يتفقان
يعني له حق أن يطلب أن يتفقوا على شيء.
هذا موضوع الكفار كجيران، يعني أنا جاري مثلا شكات كل بستمان شو لازم مثلا نقول عليه السلام؟ شو لكم على
المعتار
شو نكتبه نقول السلام عليكم ولا
أولا
بأي صيغة نتعامل معك؟
أولا في فرق بين ابتداء السلام مع الكافر وبين رد السلام على الكافر، هذا أولا. وثانيا السلام المقصود به كما تعلمون هو لفظ الاسم الإلهي السلام عليكم، وليس المقصود به أي تحية أخرى، صباح الخير ومساء الخير نحو ذلك من العبارات التي يستعملها الكفار وليس المسلمون. فبعد تحديد هذا الكلام خاصة أن السلام هو هذا السلام الشرعي، يأتي قوله عليه السلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. لكن يقولوا باللغة الشامية: اسأل الله. وين اليوم طروهم إلى أضيق الطرق؟
لا على الباب يا أستاذ، لا يجيبوا لك على الباب أنت جاي البعيد بس تقول
لا يا أستاذ، هي قضية سهلية، لكن الطريق كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة طبعا: إذا اختلفتم في الطرق أو في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. فالطريق خلي عرضه بالكثير في داخل الزمان سبعة أذرع، وإلى هذا الزمان يوجد مثل هذه الطرق في بعض المحلات، في بعض الحارات، في بعض القرى مثلا موجود مثل هذا الطريق. لعزة الإسلام يومئذ اليهودي والنصراني ما بيقدر يمشي في وسط الطريق، فلذلك عندنا في سوريا إلى عهد قريب كانوا ينقلون أنه كان المسلم يقول لليهودي والنصراني: طارق، يعني خذ جانب الطريق. هذا يستلزم أن يكون حكم الإسلام نافذا في المسلمين قبل الكفار، لكن مع الأسف فالشاهد الحديث يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. نقول آسفين الآن الشطر الثاني من الحديث لا يمكن تطبيقه، لأنه القانون لا يفرق بين مسلم وكافر ويهودي ونصراني ومتدين وملحد، كلهم يجمعهم كلمة
وحدة وطنية،
مواطن، كلهم يستوون الحقوق. فتنفيذ الشطر الثاني اليوم لا يمكن، لكن الشطر الأول ما أسهلك، بإمكانك أنت ما تباشر اليهودي أو النصراني كما قلت لي هو جارك تقول له السلام عليكم. لا، أولا بدل ما يبادئك ما تبادئ أنت يبادئك هو السلام، وهذا سيأتي بحثه. ثانيا إذا كان لابد من أن تبادله أنت بتقول له صباح الخير، بتقول له مساء الخير، وهذا هو المخرج. انتهينا من موضوع ابتداء اليهود، ابتداء الكافر بالسلام. يأتي الموضوع الثاني وهو الرد. أيضا هنا لابد من تفصيل. قال عليه الصلاة والسلام: إنا قادمون على يهود، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. إن قادمون على يهود يعني راحيل عنهم، كانوا طبعا جيران في المدينة، بني قريظة معروفين. فإذا لقيتمون وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام، لكن لا يفصح بغمغمها كما فعل أحدهم حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وراء الحجاب، فقال السلام عليك يا محمد. ما هي واضحة، لأنه سلام شرعي ولا هو سلام يهودي عدو، بين بين الرسول ما انكر عليه، قال وعليك. أما عائشة وراء الستارة كادت أن تشق شقتين غضبا وقالت وعليكم السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. بعد ما خرج اليهودي وعظها الرسول عليه السلام قال لها ماذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لها ألم تسمعي ما قلت؟ يعني أنا رديت عليه ما نزيد كما قال تعالى ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. ثم قال لها قاضي عامة يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا دانة وما كان العرف في شيء إلا شان. فإذا في رد السلام في هذا التفصيل الذي سأفصله، إذا كان الجار اليهودي أو النصراني سلم عليك سلاما عربيا فصيحا فهنا يأتي قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. أما إذا كان سلامه سلام اليهود مغمغم تكتفي على قولك وعليه.
تكلم على كلام الكتيبة السياسية في إشارة والله سعيدة
والله سعيدة والله يسلمك الله ولا مسك. فأنا المسلم لك واحد والسلام عليكم سعيدة. كل شيء في بالي حديث من يذكره بناشر السلام قال عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين في الصلاة. ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين في الصلاة. ولذلك إن حسدا كان يقولوا السلام عليكم والتأمين في الصلاة والجهر بالتأمين. تفضل.
السلام على الكافر مصافحة هل تستوجب الوضوء أو
لا؟ ما بيستوجب الوضوء إذا كان عن مسايرة وليس عن مداهنة ونفاق.
هذا شيء سؤال في موضوع آخر، قضية المشاكل الزوجية، يعني رجل بينه وبين زوجته مشكلة أو خلاف وتطور هذا. أوضح المسألة، يعني قبل في يوم الجمعة الماضي جاني واحد يسألني وهو دكتور وكبار دكاترة في الجامعة يشكو زوجته طاول عليه باللسان وفيه جرح مضروب، يعني ضربة وحاطة الزوج وكذا، يقول وابنه معه عمره 13 عام ومتألم جدا، فيقول ماذا أفعل؟ أنا ذكرت له يعني فيما كنت سمعت منكم قضية الرجل الذي اشتكى زوجته الذي تلامس
لا ترد يد لامسا
فذكرت له هذا، فقال طب ايش يعني، ثم ذكرت ثم خطر لي انه قلت له تزوج عليها، فيعني ايهما يكون حل اسلم وافضل، او لماذا تنصح في مثل يعني هذه المشاكل وهي يعني نسأل عنها كثير.
نعم، بس هذه قضايا شخصية داخلية من الصعب تحديد حكم واضح فيها، لأنه بعض النساء الشرسات الأطباء الناشزات عن طاعة الزوج يربون بالزواج عليها، لكن بعض آخر مثل إذا صبيت البنزين على النار منين منين انا بدي اميز انه هذا الدكتور مرته من النوع ولا من النوع؟
بدل ياكل اكله يعني
هو يقول انها البنت الوحيده في كل عائلتها الملتزمه تغطي وتصلي وتصلي في المسجد نعم ولا تترك فرض وحريصه على يعني على الالتزام بشكل، ولكن المشكلة أنها بذيئة اللسان معه وإذا احتد الأمر تضربه.
المشكلة اليوم يا أستاذ أنه مثلا أنه الدين هو مثلا إما المحافظة على الصلاة فقط أو المحافظة على الجلباب من المرأة فقط ونحو ذلك، هو الدين مجموعة أحكام كل، فكلما أكثر المسلم أو المسلمة من التمسك بهذه الأحكام كلما كان مرضيا عند الله تبارك وتعالى. فنحن الآن من ضمن أن بعض النسوة المتحجبات والمتجلببات، وهذا بلا شك كان أمر واجب لا بد منه، لكن ليس هذا هو الدين كله.
نعم.
الآن كنا ونحن قادمون إلى هنا طول قصة لما كانت ترفع القناع مع النساء مولا القناع الزوجة عم تسأل عم تحكيني أنه واحدة سأل الزوجة عملوا حفل للأقارب لا في غير محارم ولا في يعني إلا نساء ومحارم، إحدى البنات المسلمات الجلسة كلها وهي منتقية، ما في غريب، كل محارم ونساء، فهي تسأل وحدة من قريبات إنه هيك كان الدين بيقول، فعم تسأل زوجها هي قالت له والله أنا ما سمعت هيك سؤال، لكن اللي بفهمه من زوجي إنه المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها أمام غير المحارم، فبالأولى إنه يجوز أن تكشف أمام النساء وأمام المحارم، لكن أنا ما أجاني سؤال ونسأل. فقصدي هذه الفتاة هل تظل في مجلس العائلة متقنع بهذا القناع؟ هذه بس سلم بها العرض وما يشوفها هذا الدين كله، لأن هذا ليس من الدين، هذا يدخل في عموم قوله عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فأنت تحكي عن الدكتور زوجته من بين عائلتها هي ملتزمة، ليش الاستجابة فقط بهذا الحجاب؟ هل هذا يجوز لها أن تعامل زوجها؟ الزوجة يجوز لها أن يعامل زوجته مثل ما عملت
لا يجوز
هذا
ما يجوز هذا الاستجابة والله العملية تتكرر كثير. يعني أنا برضو أحد الأخوة الثاني من سؤال أنه أحد الأشخاص مشكز من زوجته فاشتد النقاش بينهم فتحتك عليه
الله،
فاشتد النقاش أكثر، هو غضب فاشتد النقاش أكثر فاصطفعت في الكف فهو ما عاد تحمل فلا اتفاق فمثل الشيخ وراح بسأله مثل
ثلاثة
الغضب يقع ولا ما يقع
وخال يكون وقع الطلاق
الله أكبر
هل هي قوام على
البيت؟ طيب قضية الطلاق يا شيخ إذا الواحد طلق طلقة قال أنت طالق في من خلال مشكلة أو نقاش أو كذا ما هي الشروط اللي يجب أن تتوفر حتى يقع الطلاق الشرعي؟
حقيقة الطلاق نظام في شرع الإسلام يرفع رؤوس المسلمين عالية، لكن الطلاق في تطبيق المسلمين يضع الرؤوس واطية خافضة لجهلهم بنظام الطلاق في الإسلام. أولا الطلاق لا يقع إلا بعد تصور وتصفيق، أي يفكر الزوج أنه لم تعد الحياة تستقيم هذه الزوجة، ولذلك فلا بد من أحد أمرين، أحلاهما مر، لكن في مر في أمر، فهو ما بده بده يشوف. إن كان الأمر أن تبقى عنده فإذا يخلص منها، ولو كان خلاص منها مر، لأنه لابد من اختيار أخف الشرين. هذا معنى أن الطلاق لا يكون إلا بعد سابق تصور وتصميم، وهذا يؤخذ من عدة نصوص في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة. في القرآن يقول رب الأنام: فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم. هي الآية فإن ولا وإن أبو عدنان؟ فإن عزموا فإن بالفاء فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم. إذن الطلاق لا يكون إلا بعد العزم. العلماء يقسمون ما يقع في نفس الإنسان إلى ثلاث مراتب بعدها يأتي الفعل. المرتبة الأولى الخاطرة السانحة، تخطر في بال الإنسان تارة ثم تذهب، هذا هو الخاطر. فإذا تحكم هذا الخاطر أو هذه الخاطرة واستقرت في نفس الإنسان، فهو الهم. فإذا قوي الهم بحيث أنه لا يكون بعده إلا تنفيذ الفعل فهو العجب. ربنا عز وجل بحكمته وعدله في عباده لا يؤاخذ المسلم بكل شيء ألقي في نفسه حتى لو وصل إلى المرتبة الثالثة وهو العجب، إلا إذا اقترن مع العزم فعل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به.
اللي بيشرب سم، اللي بيضرب حاله، اللي كذا، فكانت المفيدة. ولكن أنا قلت يا ترى هل هذا مكان؟ فبعش هو استغل إنه مجموعة ناس ويمكن ما يتسمسك لهم ليشوا الحكم الشرعي ما رأينا وصح معنا الآن، وصراعته جميلة وصراعته جيدة الحمد لله.
الحكم في ماذا؟
في اللي تكلموا بعد أو فهم الناس عن سؤال موضوع من قتل نفسه جاب الحديث تعلم فضيع حديث صحيح حديث عادي.
ما خلاص شو حكم أو حكم؟
ما الصوت هو الخليل.
يعني الإمام أنا يجوز بدل ما الإمام يحكي حديث بعد الصلاة
يصلي. يعني حلو.
انت يا ابو عدنان هاد شوالة؟
انا وشوالة.
الجواب ان الامام او غير الامام اذا اراد ان يلقي درسا او موعظة او نصيحة فإما أن يصبر حتى ينتهي المصلون من صلاتهم أي من صلاة السنة البعدية، وإما أن يعلنهم بأنه يريد أن يلقي موعظة أو كلمة أو نصيحة حتى أولا ينتبهوا لها، وثانيا حتى ما يشوش عليهم في صلاتهم، لأن هذا التشويش لا يجوز. وإذا فرض فالمدرس هذا سواء كان إماما أو غير إمام، إذا فرض درسه أو محاضرته أو نصيحته على المصلين قبل أن ينتهوا من الصلاة يكون معتديا عليه، لأن الرسول عليه السلام كان يقول: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين. ولذلك ابتداء الدرس قبل أن ينتهي المصلون من صلاتهم فيه تشويش عليهم وبالتالي إيذاء لهم، فلا يهم. فإذا كما قلت، إما أن يصبر حتى ينتهوا أو يستأذنهم حتى لا يقع في التشويش المحظور في الحديث الصحيح. نعم.
فقلت يقدر من يوضحها بالنسبة للموضوع حرب الباب، أن الإمام أبو محمد يعني أصبح شيء متعارف عليه بالنسبة للمصلين، أنه بعد الصلاة العشاء في الفرق الكل يجلس يستمع للحديث هذا يوميا، ليش لأول مرة يعني مع المرة كل بعد صلاة العشاء يجلس ويروي تحت الأحاديث تحت المواضيع، والمصلين يجلسوا حتى الانتهاء يقوم بالصلاة السنة، ما عدا الشخص اللي بيعجل من أمره يصلي السنة بالطالع. هذا اللي حاصل عندنا في المسجد.
نعم. أنا بقول الواقع يشهد أن مجرد ما يسلم الإمام من صلاته ويبتدئ محاضرته لا شك أنه يكون مشوشا لبعض المصلين. وأهون صورة نقدر نصورها الذي كان مسبوقا بركعة أو ركعتين على حسب الصلاة، كان صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فهذا المسبوق لا بد له، ليس كالذي قلنا آنفا أنه بده يؤخر صلاة السنة حتى ينتهي من شيء من الموعظة، هو هنا مضطر بأن يتم صلاته كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أذرتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذه الركعة أو أكثر من ركعة إذا أراد المسبوق أن يأتي بها وقام الإمام يوعظ ويعلم، لا شك أنه سيقع في المحظور الذي رويته آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين. فإذا افترضنا مسجدا ما أو صلاة ما في مسبوق إطلاقا، وهذا تصور نادر جدا خاصة في الزمن الحاضر لقلة حرص الناس في إدراك الصلاة في أول وقتها، فإن تصورنا هذه الصورة يأتي تفصيل الذي ذكرته آنفا، أنه إما أن يصبر الإمام حتى يصلي السنة إذا كان هناك سنة بعيد مثل صلاة الفجر مثلا ما في منافقين، أو يستأذنهم، ولا بد من أحد الأمرين، فلا يجوز للإمام أن يفرض رأيه فرضا على المصلين كما يفعل مثلا بعض الخطباء يوم الجمعة، يطيل الخطبة ويطيلها ويعكس الصلاة فيقصرها قصرة، وهذا خلاف السنة التي صرح بها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: من فقه الرجل إطالة الخطبة إطالة الصلاة وقصر الخطبة. فإذا ما كلمت أمثال هؤلاء الخطباء قالوا يا أخي بدنا نعلم الناس والناس ما في عندهم نشاط لحضور مجالس العلم وإلى آخره. هذا لا يسوي للإمام المخالف السنة. هو يستطيع مثلا أن يلقي الخطبة على حدود السنة كما ذكرنا، يعني أن يقصر فيها، ثم إذا بدأ له في أثناء الخطبة أن مسألة ما تحتاج إلى شرح وإطالة وبيان يذكر لهم أن هذا سيكون بعد الصلاة. أما أن يحصرهم قد يكون مريض وقد يكون معه مثلا ثلاث شهور أو شبه ذلك، ويحصر نصف ساعة في الخطبة لأنه هو قائم في ذهنه أنه بده يطلب تعليم للناس رغم أن فيه، لا هذا ما يجوز. لذلك أقول أي إمام أو خطيب أو معلم أو مدرس يريد أن يلقي كلمة بعد انتهاء الصلاة فلابد أن يلاحظ هذه الملاحظة، وهو أن لا يشوش على الحاضرين، سواء كانوا مسبوقين كما ذكرنا وهذا لابد منه، أو كانوا غير مسبوقين لكنهم من الذاكرين. أنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك تهليلات عشر بعد فرض المغرب وفرض الفجر، فإذا سلم الإمام وقام يلقي خطوة أو درس لهذا اللي بيجي بالعشر تهليلات راح يتشوش عليه، وبخاصة أنه في الحديث أن الذي يريد أن يلقي أو أن يقرأ العشر تهليلات ينبغي أن يأتي بها قبل أن يغير من جلسه وقبل أن يتكلم مع من جنبه وهكذا. فكل هذه القضايا يجب هذا الإمام أو هذا الخطيب أن يرعاها حق رعايتها، وألا بيكون قد أساء سمعاً. هو يريد أن يعلم الناس، يريد أن يعظهم، وإذا به وقع خلاف ما يعلم. هكذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال.
يعني إذن يا شيخ ليس فقط الاعتداء يكون في المسبوقين أو في الفريضة التي يعقبها سنة، وإنما الاعتداء يكون حتى في الذكر الذي بعد الصلاة.
وكذلك
رجل سهى عن صلاة فذكرها في الوقت اللي بعدها حين دخول الوقت اللي بعد، يعني مثلا سهى عن صلاة المغرب دخل صلاة فابتدأ يصلي المغرب أولا، بعدين صلى العشاء في الركعة الثانية في العشاء أو الثالثة وذكر أنه على غير وضوء، فتوضأ هون هو نوى طبعا نيته دخول العشاء يكمل العشاء ويرجع للمغرب ويرجع يصلي المغرب مرة ثانية، هنا ممكن في مجال انه يكون يمشي بتسلسل نفسه انه يصلي المغرب يبني على انه صلى ركعتين كلمة ركعة اللي هم المغرب لما يدخل صلاة العشاء.
لما صلى المغرب كان ايضا تريد تكون على غير وضوء لكنه كان ناسي فما تذكر هذا إلا في صلاة العشاء، فيعيد فقط أو يتمم فقط صلاة العشاء إن تيسر له الوضوء، وإلا هذا هي دون فريضة المغرب.
إن تيسر له الوضوء يتم فقط العشاء
المغرب كان ناسي ما
لكن هي بنفس الفترة
وقال
المغرب ماشي
حاله
ما
يعيد. يا شيخ فيما يتعلق بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية اسمها التي قالت ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، هل ذلك يعني أنه كان يقرأه على المنبر أم كان يصلي فيها وهي حفظت من الصلاة أم من القراءة؟
لا من المنبر،
يعني كان يخطبها أيضا
من الخطبة
يكتفي بقراءتها.
ها؟ لا ليس في هذا، ليس هذا هو المقصود بالذات، لكن الرسول عليه السلام كان يقرأها كلها، وهذا ما يستبعد بالنسبة لما سبق بيانه أن هذه الرسول عليه السلام قصر خطبة. المتبادر من الحديث هذه المرأة الطيبة أنها حفظت السورة هذه من كثرة تكرار الرسول عليه السلام لبعض آياتها في خطب متعددة. فالنسيان عذر، لكن أنا الآن أنا لا أنا بستدرك على نفسي في جوابي لك، نحن نفرق بين من يتذكر وسؤال وارد أيضا إذا سمحت، سؤال أيضا وارد على الصورة التي سأذكرها الآن، نحن نفرق بين من تذكر أنه على غير وضوء في أثناء الصلاة فيكون معذورا، وكما قلت لك آنفا إذا تمكن من الوضوء فيتم الصلاة ويبني ولا يستأنف
يبني على ما
أما إذا تذكر فيما بعد بعد انتهاء الصلاة فهنا لابد من تجديد الوضوء وإعادة الصلاة، وعلى هذا جواب السابق يتغير تماما، وهو لابد من أن يعيد المغرب صلاة المغرب، لأنه تذكر الطهارة بعد أن انتهى منها. فأنا أقول بهذا التفصيل ولعله وضح لك الآن هذا التفصيل. لماذا؟ لأنه في عنا حديث عن الرسول عليه السلام وعنا أثر عن عمر بن الخطاب. الحديث يعني ما ذكرته آنفا بأنه إذا تذكر الطهارة في أثناء الصلاة هو يتطهر ويبني على ما مضى، لأنه حديث أبو بكر الثقفي رضي الله عنه كما في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر يوما لصلاة الفجر ثم أشار إلى المصلين أن كما أنتم، ثم دخل الحجرة واغتسل وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم ثم قال لهم إني كنت جنبا فنسيت. ففي هذه الحالة يبني ولا يسأل. أثر عمر صلى بالناس في خلافته إماما فاقتضى الأمر فوجد في ثوبه أثر الاحتلام فقال كلمة معناها أنه من كثرة ما أكثر من أكل الدهن والزيت صار معه إيش ماء كثير، فاغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الذين صلوا خلفه لعاد الصلاة. فإذا جمع بين ما فعل عمر أي تذكر بعد انتهاء الصلاة فعادها، وهذا طبعا نحن نلاحظ في ذلك الحديث المعروف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعملا بكل من هذا الأثر الصحيح وذاك الحديث الصحيح نخرج بالنتيجة التي قلتها أخيرا، إن تذكرها في أثناء الصلاة وتمكن من الطهارة أو يتم الصلاة ويبني على ما مضى، وإن تذكرها بعد الصلاة فلا بد من إعادة الصلاة كلها.
نعم هيك، ويتم صلاة العشاء يبني على ما تقدم صلاة العشاء ويبني صلاة المغرب. وهذا جاوبت
أنا، لأن هذا هو رأينا من قديم، لكن سبحان الله شتت آنفا في الجواب. السلام ورحمة الله وبركاته.
عثمان رضي الله عنه
في حديث شرح السنة قرأنا لو كان يوم بمعنى الحديث انه تأخر رسول فابتدى يتكلم يعني قيمة الصلاة وشغل بالكلام حتى انه بعض الصحابة نعس وكأني لا أذكر ناموا أو في منهم ناموا وبعدين اجى وكمل الصلاة يعني أو صلى
الله
يعني في فترة صارت بين إقامة الصلاة وبين فعل الصلاة بحيث إنه في بعض ناس نعشوا بعض ناس ناموا هذا الحديث مرة ما هيك
صحيح
صحيح هل نعشوا في منهم
هي مو مشكلة النعاس المشكلة النوم
النوم
لأنه النعاس ما بيعرف الوضوء
مشكلة
النوم في كان مخيم
واحد من النوم في من النوم ما في تفصيل إن راح يمر
لا النعاس فقط ما في إشكال النعاس لا ينقض الوضوء الذي ينقضه هو النوم وفعلا يوجد في أحاديث صحيحة أنه ليس فقط كانوا ينامون بل كانوا يضطرون حتى يسمع صوت أحدهم
صحيح.
ثم يقومون إلى الصلاة لأنكم تعلمون من أحكام الشرعية ما جاءت كفرة واحدة إنما جاءت بالتدرج فكانوا ينامون وحتى يثقلون في النوم ويقومون إلى الصلاة هذا كان لكن استقر الحكم فيما بعد على قوله عليه الصلاة والسلام العينان وكاء الساق فإذا نامت العينان انطلق الوكاء ولذلك قال من نام فليتوضأ فالنوم هو الذي استقر أنه ناقض الوضوء وليس هو النعاس لكن النوم لم يكن في أول الإسلام ناقضا الوضوء إلا فيما بعد وبهذا إذا وجدتم مثل هذه الحادثة فاحملوها على الأمر الأول لكن هنا مسألة فيها دقة وهي شو الضابطة بين النوم وبين النعاس لأن هذه القضية أكثر الناس لا يعرفونها مع أنها مهمة جدا بين واحد نعيش وبين واحد نام هذا الذي نام عليه أن يجد الوضوء وذاك الذي نعوش ليس عليه أن يجد الوضوء أحسن ما قيل في هذا المجال هو أن النعاس هو أن لا يغيب الناس عن سمعه الأصوات التي حوله لكن يغيب عنه الوعي والفهم هو ينتبه ويسمع أنه في صوت لكنه مش يخضان حتى يفهم ذلك الكلام فإذا غاب الصوت عنه فقد نام هذا الذي يعنيه الوضوء هذه الضابطة والفرق بين النعاس وبين النوم
في أحد الإخوان سألني أنه عنده ألم في مفاصله عند السجود ف هو أمام خيارين يسأل أيهما إذا وضع السنجاب أو شيء على الأرض تحت ركبتيه يهون عليه العملية عملية النزول على الأرض أو أنه يصلي جالس ومادد رجليه إلى الأمام ففي يوم راح لصلاة المسجد وانتقدوا بعض الناس أنه حط وسادة بحيث أنه ما ينزل وسادة رقيقة من السنج تحت ركبتيه وانتقدوا لي في المسجد في العملية هاي فصدنا
وقالوا له
ما قالوا له شيء بس انتقلوا. فلما صلى مرة ثانية انتقدوا أكثر تحط رجلي أمامه
أول
تحيّر المسجد اللي هو فيه
حق له ذلك. طيب بدي افهم الصورة الاولى انه لما بيضع ركبتيه او ساقيه على مثلا خدي او وسادي
ولا يزود الالم
يستطيع مش مهم التعليل الان مهم الواقع يضع جبهته على الارض
نعم يضع يضع عادي وانما هي وسادي خفيفة تخفف فقط الألم اللي مباشرة لو وضع ركبتيه على الأرض مباشرة
ما فيها شيء هذا أبدا. الله يهديهم من انتقدوه وخلوه يقع بما هو أشكل مما فعله وهو أن يصلي قاعد ومدري وقبلة.
طب إذا الإنسان صلى على فرش الإسفنج يعني جلس ووسود كامل يعني
إذا كان الفرش شو سميته
سفنج
في سفنج بتعرف قاسي
نعم مضغوط ضغط عالي
مضغوط ضغط عالي
في يكون عربي
سفنج رخو
نعم.
فإذا كان منه الأول بحيث يجد أثر يعني وضع الجبهة كما لو وضعها على الجادة بحيث لا يظل يهوي هذا ماشي ما إذا كان من النوع رخو لا لأن هذا يكون كما ذكر الفقهاء أنه لا يجوز السجود مثلا في مثل القمح والشعير لأنه لا تستقر جبهته على شيء صامت.
الرجل يعني هذا سألني إياه وأنا حكيت جواب فهمت سابقا السلام عليكم. فهو سأل ناس برضه فقالوا له لا أعطي الذكر وحط الأنثيين. قلت له ليه؟ قال لي أحسن زي الإبن. قلت له طيب أنت واحد ما تقبل يعني أنت عم تحكم بأنه حكم إرث حكم لا إذا أعرف شيء ما أنت مكلف فيه أنت تعب أنا ذهبت تسوي. فهو نقل وجهة نظري اللي سألهم بالأول وقالوا له يلزم حالك فأنا قلت له يعني حابب حابب ايه شوية كلمات منك في الموضوع
بحب يقعد جلس
مرات هو جلس معك عدة مرات الرجل جلس في بيت يقول لي
الشاعر له نفسي
سائل فقال لي إذا فرصة ثانية هو قاعد معك يكرر السؤال نفسه يعني مرتين أو ثلاثة جلس
معه إلا شك أن الصواب هو الذي يصلح أخذتم
أخذت لك
ما بيوم جمال
سأنا بدي أشلك عنها الجزء
لا هو ما في شيء ما أعلم الصواب هو الذي أجبت به لأنه تقسيم الإرث في قيد الحياة هذا استباق للحكم الشرعي قبل وجود سببه فالإرث سبب الوفاة فكيف يحصل ماله ولما يقع بعد السبب الموجب القسمة وهو الوفاة ولذلك فهنا صار في مخالفتين اثنتين المخالفة الأولى هو الاستئجار بتنفيذ الحكم قبل حصول السبب المشرع له المخالفة الثانية أنه جعل العطية كالفريضة فريضة الإرث وما لا يسويان مثلا لأن الرسول عليه السلام قال في الحديث الصحيح اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في الحب والقصة المعروفة التي يرويها النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحابي ابن صحابي بشير والد النعمان طلبت أم النعمان زوجة بشير أن يعطي عطية غلاما للنعمان، فهو وافق، لكن هي من قياستها قالت لا أقبل حتى تشهد رسول الله على هذه العطية. فذهب بشير وبيده ابنه يسوقه، فقال له يا رسول الله أم بشير طلبت مني أن أعطي نعمان غلاما فأنا نحلته هذا الغلام، قال هل أعطيت سائر أولادك كما أعطيت النعمان؟ قال لا. أيوة، وذكر هو بأن زوجته قالت لا تقبل إلا أن يشهد الرسول بهذه العطية، وقال عليه السلام إني لا أشهد على جور، اعدلوا بين أولادكم. لذلك فالقسمة غير الإرث، الإرث أولا لا يجوز إلا بعد حصول سببه هو الوفاة، وثانيا على حد قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، أما العطية فلا بد من التسوية فيها.
ولو كان طب سيدي فكان ولد من أم ثانية
وأبوه، ولو يا أخي البحث في المنحة مش في الحاجة،
المنحة
يعني العطية،
العطية
لا فرق بين كبير وصغير، لو كان بين ذكر وأنثى،
ولو كان إنه هذا صغير بين أخوته الكبار وهو عمره قرابة منه 5 سنين وأخوته كلهم كبار.
نعم.
ومتزوجين كلهم في حالة كويسة ومش بحاجة شيء. لا يجوز إنه يعطيه
إلا بالعدل.
إلا بالعدل.
أما بالنسبة للحاجة فالعائلة تختلف، الطفل يحصل له مثلا قميص يكلف شبر جبريل، انا ابين لك هذا سؤالك،
انه يعني انه مثلا
ارض
لسجل ارض فرضا خلينا نفرض لك ايش ارض، يعني بده هذا الطفل من ام من زوجته وله اولاد ثانيه من زوجته المتوفيه، وحب هذا الطفل انه يعطيه ابوه ارض او اي شيء من ماله،
يعدلوا بين اولادكم. لم احد الاخوه للثاني ما في شيء
شخص في عنده عقار يجيب منه 2000-3000 ريال بالسنه، طبعا بشكل شهري بياخذ الاجار هذا يعني ويصرف على البيت من هالعقار، ما بيتوفر عنده مبلغ مصاب بالزكاة لآخر الفول، هل يجوز انه كل شهر مثلا يجيب من كيف يكون بناس يطلع زكاة الزكاة
عنه؟ انا افضل انت بتعرف بارك الله فيك ان الزكاة يصلت فيها شرطان النصاب وحولان الحول، فهوني إذا وجد النصاب هل حال الحول؟
فإذا الشقين متوفر يعني
هو ممكن يكون نصاب مجرد 200 دينار أو 300 دينار يجي مثلا آخر الشهر من هالعقار،
مش مهم
فهو تصرفه
بلوغ النصاب وحولان الحول، فإذا اختل على الشرطين فلا وجوب،
الشخص يعني بده يعني يبرك ذمته أمام الله على أساس إنه يعني يدعى نصيب من هالشيء الجديد.
في زكاة فريضة وفي نافلة في صدقة تطوع. فباب الصدقة واسع جدا. أما قولك أني برا زنته ما أشيل الزنته بحكم شرعي هذا هو.
بالأسهم يا شيخ عليها زكاة؟
يكون عندك مال مخزون وبلغ النصاب وضمنت هذا الذي جاءك من الأسهم إلى هذا النصاب، فمتى ما حال الحول على هذا النصاب ولو جاءت الضميمة في آخر الحول وجب إخراج الزكاة على مجموع ما عندك من مال. أما إذا كان ما عندك نصاب وجاءك الآن نقول 1000 دينار وحطيته في الصندوق ما عليهم زكاة كما قلنا يكون عليهم حول.
بس المال الأصلي ما عليه.
هذا تحول الى عروض تجارة.
سيدي معين كبضاعة، انا عندي بضاعة تاجر وعندي بضاعة
اخرى. فيك انا ارجوك تنتبه لما اقول. قلت لك ما هي تحولت الى عروض تجارة. الاسهم كانت مالا. تحولت الى امور تجارية. فعروض التجارة معنى كلامي ما عليها زكاة. خلاف ما يظن الناس.
شيخ بالنسبة لقول الله تعالى في الزواج بأن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، هذا متعلق ابتداء أو بعد الزواج؟ يعني لما يكون متزوج يعني وحدهم يعني ابتداء خاف أن لا يعدل يقتصر على واحدة، أو بعد الزواج بعد ما يتزوج في عنده اثنتين فما عدل فصار موجب للطلاق أو لإتبقى على واحد.
الآية صريحة، تنكحوا شو مانا يعقدوا. حال العقد إما أن يكون واثق بنفسه أنه يستطيع أن يطبق الشرع وهو العدل، أو غير واثق. فإن كان واثقا أقدم، وإن لم يكن واثقا أحجم. لكن
طبعا سوى العقد مشكلة،
لكن ممكن الإنسان يقدم واثق يعني بنفسه لكن التجربة أسقطته. حينئذ يأتي حكم جديد، وهو أن يقول لمن يرى أنه يظلمها على حساب ضرتها، أن يقول يا أمة الله هذه أنا استطاعتي فأنت مخيرة، إما أن تبقي على هذا وإما بخلي سبيلك. فهي بقى تختار أتفاق.
يعني يجوز لها أن تختار أن تظلم وتبقى مستوحى ولا إثم عليه.
ولا إثم عليه هو
نعم.
طبعا ولا ليش معنى التخيير؟ مشان إيش التخيير؟ لأن هذا الذي وقع للرسول عليه السلام مع إحدى زوجاتي التي هي سودة بنت زمع، فأراد عليه السلام أن يطلقها لأنها أسنت. قالت وهذا هو عقل قد لا يوجد اليوم في الرجال فضلا عن النساء، قالت أنا أريد أن أحشر مع أزواجك في الجنة، أبكني وأنا أعطي نوبتي لعائشة. أظن وضح الجواب.
السؤال الثاني والله الجاي أنا بالنسبة لموضوع أثار الشيخ الموضوع اللي هي البيع للكفار، فقال إذا عندي يعني عارف ان هذا العنب يعطى للكافر او للفاسق لكي يصنع منه خمرا فلا يجوز له البيع. فالتعامل مع الكفار او الفساق عموما اذا كان يعني غلبة الظن على انه هذا البيع لهذه المصلحة بعينها او انه البيع عام
تقصد لهذه المصلحة يعني لهذه المقصد
لهذه المقصد يعني نعم لهذه النقطة يعني بالذات او
اذا غلبوا على الظن لا يجوز البيع.
يعني ما هي عملية التسلسل يعني لو اخذنا على هذا احنا يمكن ما نبيعه عنب مثلا نبيعه مثلا السماد اللي هو بيزرع فيه بيسمد فيه العنب مشان يطلع العنب ويعطوه زي القمر. فالعملية ممكن يعني تفضل تسلسل او
هو كذلك لانه قضية بيع العنب لمن يعصره خمرة هذا مثال على ذلك نقص.
اي تعامل معناته التعامل عموما مع الكفار والفساق
لا ليس كذلك.
اضرب مثال انا وبعدين انت
تضرب مثال اذا كان مطابق للمثال الاول لا. انا بوافق لك على بياض
لا
اذا شو فايده
لا عفوا يعني احنا الكلام اللي نقوله انت اي تعامل معهم يعني انا لو بعته خشب
انا عم انقذ لك اياها عم انقذ لك اياها شرف من رأيك من ضرب المثال أنت ما تعرف أن الرسول عليه السلام مات ودرعه مرهون عن يهودي هي تعامل ما بيقول
يجوز
فإذا ما شو تعامل
يعني ما تحتاج إلى التعامل اللي بيغلب عليه غلبة الظن إنه لنفسه
بس هذا
طيب إذا مثلا علمنا أنه أو كما هو الحال يعني في كثير من المؤسسات للنصارى أو للكفار في المستشفيات وتعلم أنه يعني أصحاب هذه المؤسسة جزء كبير من ريعها يذهب إلى التنصير وإلى أعداء الله وإلى محاربة الدعاء وكذا
أستاذ ما في فائدة
يعني نفس الشيء
تعداد الأمثلة خذ القاعدة والسريع
يعني ليس قضية بيع فقط
لا
تعامل
اي تعامل فيه يغلب على الظن فيه اعانة الكافر على المسلم هذا لا يجوز.
يجي سؤال هيك هلا بالصلاة بركوع السجود اذا انا كنت بصلي حالي وقلت سبحان الله 5 مرات
هذا ربي الأعلى 5 مرات هل هناك شيء؟ لا ما في شيء كل ما أكثرت بيكون أعجر
لما تعود أقول سبحان الله 5 مرات سبحان
ربي
العظيم 5 مرات
سبحان ربي الأعلى
5 مرات
إنما جاء الله منه
في مسألة يا شيخ سئلت عنها رجل أعطى رجل مال
عفوا في عندي خاطرة خاطرة في بالي ساعة في أذهب عن بعض الصحابة يمكن ابن عمر نسيت شو كانت المناسبة أنه رجل نصراني حمل قضية خير مع هذا الصحابي فماذا قال له؟ هذا شاهد لما نقوله. قال أكثر الله لك مالك وولدك.
من الذي قال؟
الصحابي قال النصراني دعانه لكن ما دعانه مثلا كما هو معلوم في السنة أن الرسول عليه السلام قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من سمعه يرحمك الله وليقل هو له يهديكم الله. فكانت اليهود عرفوا هذه السنة المحمدية ومن خبثهم كفروا بالرسول لكن بحبوا شرعه ولذلك كانوا إذا حضروا مجلس الرسول عليه السلام يتعاطسون يعني يتظاهرون بأن أحدهم عطس مشان إيش الرسول يقول له يرحمك الله أخبار فالرسول طبعا ما تخفى عليه داش عيشه، فكان يقول له هداك الله. شاهد ما بيجوز بقى الكافر أن يدعى له بالرحمة ويدعى له بمثل هذه الرتيبة، لكن ابن عمر شو قال له؟ أكثر الله لك مالك ولك. ليه؟ لأنه إكثار مال الكفار الذين يعيشون تحت راية الإسلام وأموالهم هو لمصلحة المسلمين، لأن الله عز وجل يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صادرون. فإذا هذه الجزية لمصلحة الدولة المسلمة، فأكثر الله مالك عشان الدولة تأخذ من هذا المال
والولد
كذلك، لأن الولد بيطلع منه أيضا كسب ومال وكذا.
إذا لا يجوز أن ندعو النصران أكثر الله مالك ولدك،
لا يجوز. تقصد يعني لا أنه ما في حكم بالإسلام؟ نعم.
الله يهديك الله.
المسألة يا شيخ، رجل أعطى رجل آخر مال مثلا 5000 دينار حتى ذلك أنهم اتفقوا على عمل مشروع محل وكذا يشتغل. الرجل اللي أخذ المال هو الخبير بالمشروع وهو الذي سيجهز المحل ويعمل كذا وكذا، وبعد ما أخذ المال وجهز كل شيء والمحل يعني وقف على رجليه، راح فكر انه يشتغل لحاله، فجاء الى صاحبه وقال له خذ فلوسك وما تشتغل معي. هل يجوز هذا؟
ما اعرف ايش.
نعم.
مثل ما تشاركوا برضاهم لازم يتفاككوا برضاهم، مش يفرض واحد رايه على الفريق، هذا بالتفاوض.
طيب اذا صاحب المال طلب تعويض او طلب يعني
شيء من التفريق على ما يجي
له حق ان يطلب ان يتفقوا على شيء.
أولا في فرق بين الابتداء السلام مع الكافر وبين رد السلام على الكافر، هذا أولا. وثانيا السلام المقصود به كما تعلمون هو لفظ الاسم الإلهي السلام عليكم، وليس المقصود به أي تحية أخرى، فصباح الخير ومساء الخير ونحو ذلك من العبارات التي يستعملها الكفار وليس المسلمون. فبعد تحديد هذا الكلام خاصة أن السلام هو هذا السلام الشرعي، يأتي قوله عليه السلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. لكن يقولوا باللغة الشامية اسألوها. وين اليوم اضطروهم إلى أضيق الطرق؟
على الباب يا أستاذ، لا يجيبك على الباب انت جالس عليه بدك تقول
لا يا أستاذ، هي قضية سهلة، لكن الطريق كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة طبعا إذا اختلفتم في الطرق أو في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. فالطريق اللي عرضه بالكثير في داخل الزمان 7 أذرع، وإلى هذا الزمان يوجد مثل هذه الطرق في بعض المحلات، في بعض الحارات، في بعض القرى مثلا موجود مثل هذا الطريق. لعزة الإسلام يومئذ اليهودي والنصراني ما بيقدر يمشي في وسط الطريق، فلذلك عندنا في سوريا إلى عهد قريب كانوا ينقلون أنه كان المسلم يقول لليهودي والنصراني طارق، يعني خذ جانب الطريق. هذا يستلزم أن يكون حكم الإسلام نافذا في المسلمين قبل الكفار. لكن مع الأسف فالشاهد الحديث يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. نقول آسفين الآن الشطر الثاني من الحديث لا يمكن تطبيقه، لأنه القانون لا يفرق بين مسلم وكافر ويهودي ونصراني ومتدين وملحد، كلهم يجمعهم كلمة
وحدة وطنية
مواطن كلهم يستوون الحقوق. فتنفيذ الشطر الثاني اليوم لا يمكن، لكن الشطر الأول ما أسهله. بإمكانك أنت ما تباشر يهودي أو نصراني كما قلت له جارك تقول له السلام عليكم، لا، أولا بدل ما يبادك ما تبادل أنت يبادك هو السلام، وهذا سيأتي بحثه. ثانيا إذا كان لابد من أن تبادله أنت بتقول له صباح الخير، بتقول له مساء الخير، وهذا هو المخرج. أنت هنا من موضوع ابتداء اليهود ابتداء الكافر بالسلام. يأتي الموضوع الثاني وهو الرد. أيضا هنا لابد من تفصيل. قال عليه الصلاة والسلام إنا قادمون على يهود فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. إن قادمون على يهود يعني راحيل عندهم، كانوا طبعا جيران في المدينة بني قريظة معروفين. فإذا لقيتموهم وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام، لكن لا يفصح بغمغمها كما فعل أحدهم حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وراء الحجاب، فقال السلام عليك يا محمد. ما هي واضحة؟ لا أنه سلام شرعي ولا هو سلام يهودي عدو، بين بينه. الرسول ما انطلت عليه، قال وعليك. أما عائشة وراء الستارة كادت أن تشق شقتين غضبا وقالت وعليكم السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. بعد ما خرج اليهودي وعظها الرسول عليه السلام قال لها ماذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لها ألم تسمعي ما قلت؟ يعني أنا رديت عليه ما بدنا نزيد نحن، كما قال تعالى ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. ثم قال لها قاعدة عامة يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا دانا، وما كان العنف في شيء إلا شان. فإذا في رد السلام في هذا التفصيل الذي يفصلون. إذا كان الجار اليهودي أو النصراني سلم عليك سلاما عربيا فصيحا، فهنا يأتي قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. أما إذا كان سلامه سلام اليهود مغمغم تكتفي على قولك أو عليه.
تكلم على كلام المسيح في إشارة صالح والله سعيدة واحد يقول سعيدة والله الله يسعد لك الله ولا مسك فأنا المسك وزاك بعض حوار السلام عليكم سعيدة هل خلينا
قصة كل شيء في بالي حديث من يذكره بمناسبة السلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين في الصلاة. ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين في الصلاة. ولذلك ابن حسدا كان يقولوا السلام عليكم والتأمين في الصلاة والجهر بالتأمين. تفضل.
السلام على الكافر مصافحة هل تستوجب الوضوء أو
لا؟ ما بيستوجب الوضوء. إذا كان عن مسايرة وليس عن مداهنة ونفاق
يقول. هذا سؤال في موضوع آخر. قضية المشاكل الزوجية، يعني رجل بينه وبين زوجته مشكلة أو خلاف وتطور هذا. أوضح المسألة، يعني قبل في يوم الجمعة الماضي جاني واحد يسألني وهو دكتور مكبر دكاترة في الجامعة يشكو زوجته تطاول عليه باللسان وفيه جرح مضروب، يعني ضربة وحاط للزوج كذا، يقول وابنه معه عمره 13 عام ومتألم جدا، فيقول ماذا أفعل؟ أنا ذكرت له يعني فيما كنت سمعت منكم قضية الرجل الذي اشتكى زوجته الذي تلامس
لا ترد يد لامسا
فذكرت له هذا، فقال طب إيش يعني، ثم ذكرت ثم خطر لي أنه قلت له تزوج عليه، فيعني أيهما يكون حل أسلم أفضل؟ أو لماذا تنصح في مثل يعني هذه المشاكل وهي يعني نسأل عنها كثير؟
نعم، بس هذه قضايا شخصية داخلية من الصعب تحديد حكم واضح فيها، لأنه بعض النساء الشرسات الأطباء الناشزات عن طاعة الزوج يربون بالزواج عليها، لكن بعض آخر مثل إذا صبيت البنزين على النار. منين أنا بدي ميز إنه هذا الدكتور مرته من النوع ولا من النوع؟
هذا بيأكل أكله
يعني. ويقول إنها البنت الوحيدة في كل عائلتها ملتزمة تغطي وتصلي وتصلي في المسجد، نعم، ولا تترك فرض، وحريصة على يعني على الالتزام بشكل. ولكن المشكلة أنها بذيئة اللسان معه، وإذا احتد الأمر تضربه.
المشكلة اليوم يا أستاذ أنه نظن أنه الدين هو مثلا إما المحافظة على الصلاة فقط أو المحافظة على الجلباب من المرأة فقط ونحو ذلك، هو الدين مجموعة أحكام، فكلما أكثر المسلم أو المسلمة من التمسك بهذه الأحكام كلما كان مرضيا عند الله تبارك وتعالى. فنحن الآن من ضمن أن بعض النسوة المتحجبات والمتجلببات، وهذا بلا شك كان أمر واجب لا بد منه، لكن ليس هذا هو الدين كله.
نعم.
الآن كنا ونحن قادمون إلى هنا، قصة اللي ما كانت ترفع الكناء مع النساء ولا في الكناء الزوج عم تحكيني انه واحدة سأل زوجي عملوا حفل للأقارب لا في غير محارم ولا في يعني إلا نساء ومحارم إحدى البنات المسلمات الجلسة كلها وهي منتقية ما في غريب كله محارم ونساء فهي بتسأل وحدة من قريبات إنه هيك الدين يقول فعم تسأل زوجتي هي قالت له والله أنا ما سمعت هيك وقال لكن اللي بفهم من زوجي أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها أمام غير المحارم فبالأولى أنه يجوز أن تكشف أمام النساء وأمام المحارم لكن أنا ما أجاني سؤال ويسأل فقصدي هذه الفتاة هل تظل في مجلس العائلة متقنع بهذا القناع هذه سنة بها العرض مجلس هذا الدين كله لأن هذا ليس من الدين هذا يدخل في عموم قوله عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون فأنت بتحكي عن الدكتور زوجته من بين عائلتها هي ملتزمة ليش الاستجابة فقط بهذا الحجاب هل هذا يجوز لها أن تعامل زوجها الزوجة يجوز لها أن يعامل زوجته مثل ما عملت
هذا هو الاستجابة والله العمية يعني تتكرر كثير يعني أنا برضو أحد الأخوة الثاني من سؤال أنه أحد الأشخاص مشكل من زوجته فاشتد النقاش بينهم فتحتك عليه فاشتد النقاش أكثر هو غضب فاشتد النقاش أكثر فاصطفعته في الكف فهو ما عاد تحمل فلا أتفع فمثل الشيخ وراح بسأله مثل عن يقع ولا ما يقع
وخال يكون وقع الطلاق
الله أكبر
هل هي قوام
عليها قضية الطلاق يا شيخ إذا الواحد طلق قال أنت طالق من خلال مشكلة أو نقاش أو كذا ما هي الشروط اللي يجب أن تتوفر حتى يقع الطلاق الشرعي
حقيقة طلاق نظام في شرع الإسلام يرفع رؤوس المسلمين عالية لكن الطلاق في تطبيق المسلمين يضع الرؤوس واطية خافضة لجهلهم بنظام الطلاق في الإسلام أولا الطلاق لا يقع إلا بعد تصور وتصميم أي يفكر الزوج أنه لم تعد الحياة تستقيم هذه الزوجة ولذلك فلا بد من أحد أمرين أحلاهما مر لكن في مر في أمر فهو بعده بده يشوف إن كان الأمر أن تبقى عنده فإذا يخلص منها ولو كان خلاص من أمره فأنه لابد من اختيار أخف الشرين هذا معنى أن الطلاق لا يكون إلا بعد سابق تصور وتصميم وهذا يؤخذ من عدة نصوص في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة في القرآن يقول رب الأنام فإن علموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم هي الآية فإن ولو إن أبو عدنان فإن علموا فإن بالفاء فإن علموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم إذن الطلاق لا يكون إلا بعد العزم العلماء يقسمون ما يقع في نفس الإنسان إلى ثلاث مراتب، بعدها يأتي الفعل. المرتبة الأولى الخاطرة السانحة تخطر في بال الإنسان تارة ثم تذهب، هذا هو الخاطر. فإذا تحكم هذا الخاطر أو هذه الخاطرة واستقرت في نفس الإنسان فهو الهم، فإذا قوي الهم بحيث أنه لا يكون بعده إلا تنفيذ الفعل فهو العجب. ربنا عز وجل بحكمته وعدله في عباده لا يؤاخذ المسلم بكل شيء ألقي في نفسه حتى لو وصل إلى المرتبة الثالثة وهو العجب، إلا إذا اقترن مع العجب فعل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به